لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على ولايتي ومحبتي واتباعي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه بالحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا ما هو المراد من الإمامة، وقلنا بأن الأحاديث تتضافر في الاستدلال على إمامة علي عليه السلام. تفصيل تلك الأحاديث ودفع الإشكالات عنها نوكله إلى مباحث دروس في العقيدة، لأن المجال لا يسع أن نتطرق إلى ذلك، إذ نحن نلزم بمنهج دراسي يجب أن ينهى في وقته المحدد. أخيرا نتطرق إلى مسألتين. المسألة الأولى في ذكر بعض الأدلة التي يمكن أن يستفاد منها أئمة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المسألة الثانية فيما يرتبط بإمامنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نشرع ونقدم المسألة الثانية على المسألة الأولى، فنقول فيما يرتبط بالإمام المهدي سلام الله تعالى عليه نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى في الدلالة على ولادته صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثانية حول التوفيق بين غيبة الإمام وبين الغرض والغاية المترتب على مبدأ الإمامة. وأما مسألة إمامة الإمام فنرجعها إلى المسألة الأولى، وهي مسألة إمامة الأئمة الاثني عشر. قبل التطرق إلى فكرة المهدوية كما يصطلح عليها، وإلى فكرة وجود الإمام، لا بأس أن نشير إلى بعض الحقائق ويمكن أن نجعلها أصلا موضوعيا لبحثنا. المقدمة الأولى أو الحقيقة الأولى، عقلنة طول العمر، بمعنى أنه لا يوجد مانع عقلي يمنع العاقل من التصديق بفكرة طول العمر، فيمكن لإنسان أن يعيش لآلاف السنين محذور عقلي في ذلك لا يوجد. نحن نقول كما قلنا في مبحث القدرة الإلهية أن كل فعل إذا لم يكن ممتنعا ذاتا بل كان ممكنا ذاتا إذن لا يمنع من تعلق القدرة الإلهية به، وإنما القدرة الإلهية لا تتعلق بفعل إذا كان الفعل من الممتنعات الذاتية كاجتماع النقيضين، كخلق شريك للباري، وجود شريك لله ممتنع ذاتا يستحيل عقلا، لهذا لا تتعلق القدرة به. لا يقال الله قادر أن يوجد شريكا له أو ليس قادرا، أساسا السؤال خاطئ، لأن شرط تعلق القدرة بفعل فرع أن يكون الفعل من الممكنات يمكن تحققه، أما إذا كان ممتنعا يستحيل تحققه. نحن نقول وجود إنسان يعيش مئات بل آلاف السنين من حيث التصور والثبوت ليس ممتنعا ذاتا، ليس هو على وزن وغرار اجتماع النقيضين، فإذا كان ممكنا تعلقت القدرة به، هذا لا محذور في ذلك، بل الإثبات دل على ذلك، دل على وجود من عاش مئات السنين. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إشارة إلى شيخ الأنبياء نوح عليه وعلى نبينا وآله السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن هذا الفعل لا يكون خارجا عن قدرة الله، بل هو متحقق، ولهذا كتبت جملة من الرسائل تحت عنوان المعمرون، منها لأبي حاتم السجستاني، وما كتبه الشيخ الصدوق في كمال الدين في صفحة 555، وأيضا الطب الحديث لا يرى وجود مانع من أن يبقى الإنسان فترة طويلة إذا ارتفعت الموانع وتحققت المقتضيات والشرائط بقي الإنسان. إذن بدن الإنسان له قابلية أن يعمر مئات السنين، هذا لا مانع منه. إذن مسألة طول العمر وعدم إمكان تعقلها هذا ليس حديثا، أصل موضوعي مقرر ثابت، وهو إمكان بقاء الإنسان عمرا طويلا. المقدمة الثانية، الإيمان بفكرة المهدي لا يختص بها المذهب الشيعي، بل لا يختص بها الدين الإسلامي، بل هي فكرة عالمية. نعم لم تعنون بفكرة المهدي، إنما عنونت بفكرة المنقذ للبشرية. فالنصارى آمنت بعودة عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام وأنه هو المنقذ، والهنود آمنوا بعودة فيشنوا وهو المنقذ، والمجوس آمنوا بحياة أوشيدر وهو المنقذ، والبوذيون ينتظرون بوذا لأنه المنقذ. إذن قضية الإيمان بوجود منقذ يخلص البشرية من ظلمها وجهالتها وغطرستها وكبريائها، المنقذ قضية عالمية آمنت بها جميع الديانات. وحتى الغرب من صرح بفكرة المنقذ، فهذا راسل يقول إن العالم في انتظار مصلح يوحد العالم تحت علم وعلم واحد وشعار واحد. إينشتاين كان يقول إن اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفاء ليس ببعيد. وهذا العقاد يقول يلوح لنا أن سوبرمان ليس بالمستحيل، وأن عودته إليه لا تخلو من حقيقة أو عن حقيقة ثابتة. وهذه الحقيقة وهي حقيقة المنقذ أشار إليها القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. القرآن عبر أجمل تعبير عن فكرة المنقذ وهو وعد إلهي، ويستحيل أن يتخلف الوعد الإلهي، وإلا لزم نسبة القبيح إليه تعالى الله عن ذلك. الله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح. إذن لابد من استقرار الأرض ومن إقامة وإشاعة العدل الإلهي. فكرة الإنقاذ فكرة عالمية. إذن هذا أصل موضوعي ثاني يجب أن يؤخذ في البحث. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إذا ليست المسألة مسألة نصب خليفة، بل جعل سيطرة على الأرض، يبسط يده على كل الأرض، عملية التمكين. إذا نصل إلى حقيقتين. الحقيقة الأولى أن فكرة المنقذ ليس فكرة مختص بها المذهب الشيعي، بل ليس يختص بها الدين الإسلامي، فكرة عالمية. الحقيقة الثانية أن وجود الكائن البشري الذي يعمر هذا ليس غريبا وليس عزيزا، بل هو متحقق، بل هو ثابت كما أشار إليه القرآن الكريم. إذا اتضح ذلك نقول في المقام: الخلاف الذي وقع في تحديد من هو المنقذ، فغير من يلتزم بالإسلام، من لا يلتزم بالإسلام، من لا يلتزم بالإسلام جعل المنقذ غير المهدي. أما من التزم بالإسلام، بمعنى التزم بما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشهور، إن لم يكن مجمع عليه من قبل المسلمين، أن المنقذ هو المهدي. نعم وجد من خالف وشذ في ذلك، ولكن المشهورة أن المنقذ هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه، واسمه المهدي، ومن ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات من طرقنا كثيرة. وأما من طرق السنة فقد جاء عند الترمذي في الرابع 505 الحديث 2230، وقال عنه حسن صحيح. عن ابن مسعود: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وأيضا ما صححه الترمذي عن ابن مسعود: يأتي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. أيضا ما جاء في الترمذي وصححه عن أبي سعيد الخدري: إن في أمتي المهدي. وممن رووا هذه الأحاديث الحافظ العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير، القرطبي المالكي، ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيثمي، الحاكم النيسابوري، الإمام البيهقي، القرطبي، الذهبي، ابن القيم، ابن كثير، رأوا هذه الروايات التي تشير إلى فكرة المهدي ووجود المهدي، عفوا، وأن المهدي هو الذي يأتي. يقول ابن حجر العسقلاني: وقد تواترت الأخبار، عبر بالتواتر، بل استفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى في المهدي. ناصر الدين الألباني يقول: أما مسألة المهدي فليعلم أن في خروجه أحاديث كثيرة صحيحة، قسم كبير منها له أسانيد صحيحة، إلا أن هناك من شكك كابن خلدون ومن شذ. قال: أولا، جميع روايات المهدي ضعيفة، وهذا جوابه واضح، إذ هذا العسقلاني والألباني يصرح أنها متواترة، بل بلغت حد الاستفاضة، فكيف يأتي ويقول بأنها روايات ضعيفة؟ ومما يشهد بتواترها، ولو تواترا معنويا، لا يحتاج إلى التواتر اللفظي، مطابقة اللفظ، أنها تتفق جميعها في معنى واحد، تواتر معنوي. لاحظ معي: 560 حديثا روي عن الفريقين، وجميعها أسندت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 876 حديث أسند إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. 505 حديث كان مفسرا للآيات التي ترتبط بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه. مجموع الأحاديث 1941 حديثا. ابن خلدون ضعف الأحاديث، ولكن كم حديث ضعف؟ 19 حديثا من أصل كم؟ 1941 حديث، ضعف فقط 19 حديث. لو قلنا بالأحاديث التي رويت عن الفريقين 560، من 560 ما ضعف إلا 19 حديث. الشبهة الثانية أن هذه الأحاديث لم ترد في الصحيحين، وبما أنها لم ترد في الصحيحين لا يمكن الأخذ بها. نقول في المقام: لا يلتزم أحد بأن ما لم يأتي في الصحيحين، صحيح مسلم وصحيح البخاري، لا يؤخذ. كثير من الأحاديث لم تذكرها الصحاح، مع ذلك التزموا بصحتها. منها حديث العشرة المبشرين بالجنة، هذا ليس مذكورا في الصحاح، لا في صحيح مسلم ولا في صحيح البخاري، مع ذلك أقر بصحته بل بتواتره. حديث متواتر، حديث العشرة المبشرين بالجنة متواتر، مع أنه لم يذكر في الصحيحين. هل يلتزم بكذب هذا الحديث، بضعف هذا الحديث؟ لا أحد يلتزم به. ثانيا، لا يبعد أن قسما من هذه الأحاديث ساقطا عن الصحيح. الشاهد على ذلك ما هو؟ لاحظ معي هذا الحديث: المهدي حق وهو من ولد فاطمة. هذا حديث خرج هذا الحديث 56 مصدر من مصادر أهل السنة، منها ابن حجر الهيثمي والمتقي الهندي في كنز العمال. أشار المتقي الهندي إلى أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم. إذن هذا يمكن أن يكون أنه سقط سهوا عمدا، سقط من الصحيح. المتقي الهندي في كنز العمال أشار إلى وجود هذا الحديث في صحيح مسلم. ولهذا كثير من المحققين عندما يريد أن يقرأ صحيح مسلم أو صحيح البخاري يرجع إلى الطبعات القديمة جدا المطبوعة في باكستان، لا إلى الطبعات الحديثة. وثانيا كما قلنا، عدم ورودهما في الصحيحين لا يلغي تواتر هذه الأحاديث. ثالثا نقول في المقام، هناك روايات في الصحاح تؤكد فكرة المهدي، فقد جاء في الصحاح الروايات التي دلت على خروج الدجال، وقد جاء في الصحاح نزول عيسى مع وجود إمام، وقد جاء خسف البيداء، وهذه كلها علامات ترتبط بفكرة المهدي. فهناك بعض الروايات ما جاء بها الصحاح ما تشير وترتبط بفكرة المهدي. إذا لا إشكال عند جمهور المسلمين إن لم يكن هو المتفق عليه على فكرة المهدي. من هنا يرد هذا السؤال: أين الخلاف؟ تحرير محل النزاع أين؟ أنه ولد أم لم؟ المهدي الذي جاء في الروايات المتضافرة أنه هو منقذ البشرية ولد أم لم يولد؟ فنحن بحاجة إلى أن نستدل على ولادته، فنقول: ذهبت مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى أنه ولد، بينما ذهبت المدارس الأخرى إلى أنه سيولد، بعد لم يولد. ما الدليل على ولادة المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ الدليل من خلال التمسك بطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى هي الطائفة العامة من الروايات، منها حديث الثقلين: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. حديث الاثني عشر: الأئمة من بعدي اثنى عشر خليفة كلهم من قريش من بني هاشم، هذا ما سنوف نقف عنده، من قريش. حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية. حديث لا تخلو الأرض من حجة. هذه الأحاديث العامة تشير إلى ضرورة وجود الحجة، وهذا ما أشرنا إليه، أن فكرة الحجة وفكرة الإمامة فكرة ممتدة. روايات متضافرة في ذلك. القرآن موجود، لابد الحجة والعترة موجودة، لن يفترقا حتى يرد عليه الحق. الإيمان بوجود الكتاب إيمان بوجود العترة، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يفترقا حتى يرد عليه الحق. فإذا كان القرآن بين ظهرانينا ولا يوجد أحد من المسلمين ينكر أن هذا هو الكتاب الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذن أين اللازم الآخر؟ إذا فقدت العترة وحصل انفكاك بين الكتاب والعترة، إذن يلزم نسبة الكذب إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا محال، هو الصادق المصدق. أشار إلى الترابط الوثيق بين الكتاب والعترة، وعترتي بما أن القرآن بين ظهرانينا، إذن أين الحجة؟ لابد أن يكون موجودا، وإذا كان موجودا نحن نرى أن هذا الموجود اسمه المهدي من ولد فاطمة، اسمه يواطئ اسمي. وإذا جئنا إلى حديث الاثني عشر، وسوف نقف على حديث الاثني عشر في مسألة الدلالة على إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إذا جئنا إلى حديث الاثني عشر وهو حديث صحيح متفق عليه، نعم ورد بروايات متعددة، هذا الحديث له جملة من الروايات، لاحظ معي من الألفاظ عفوا، أخرج أحمد، أول نقرب دلالة الحديث، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأئمة من بعدي اثنا عشر خليفة. خب جيد، لو فتشنا الأرض جميعها، المذهب والفكر الوحيد الذي ينطبق عليه هذا الحديث هو مذهب أهل البيت صلوات الله عليه، نظرية الإمامة الاثني عشر. لم يوجد مذهب إلى يومنا من استطاع أن يذكر مصداقا واحدا ينطبق عليه هذا الحديث. بنو أمية ما وصلوا 12، بني العباس أكثر من 12، الفاطميون كذلك. إذن هل يعقل يتصور عاقل أن النبي يلقي حديثا أمام المسلمين حتى في بعض فقراته فضج الناس كبر الناس عندما سمعوا هذا الحديث؟ هل يعقل أن يلقى هذا الحديث من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون له واقع هذا الحديث؟ هذا معقول؟ إذن أين واقعه وأين تطبيقه؟ ليس تطبيقه إلا في نظرية الإمامة، هذه إحدى المؤشرات التي يجعل العقل يبحث عن صحة ومدى واقعية هذا المعتقد. التطبيق الوحيد لهذا الحديث هو ما ذهبت إليه أهل البيت أئمة اثنا عشر، أولهم إمامنا علي وآخرهم مهدينا المنتظر محمد. اللهم صل على محمد. أخرج أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول يكون لهذه الأمة اثنا عشر، خلنا نختلف، 12 خليفة، نحذف كلمة من قريش من بني هاشم، 12 خليفة وينهم؟ لاحظ، أخرج أحمد أيضا عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم تملك هذه الأمة من خليفتين؟ فقال ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. هذا أول مرة يسألني هذا السؤال. ثم قال نعم وقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. كم عددهم؟ 12. وأخرج أحمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي أخبرني بشيء سمعته من رسول الله. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يوم جمعة يعطي علامة أنه في ذاك اليوم المعين الذي رجم فيه فلان رجم الأسلمي يشير إليه يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. إذن هنا حصلت إضافة، كلهم ما قرأنا في الرواية الأولى لم تكن فيها هذه الجملة كلهم من قريش. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. ثم تكلم بكلام خفي، بكلام خفي علي. الراوي يقول النبي تكلم بكلام أنا ما سمعته، بصوت هادئ خفيف. فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح عندما وصل إلى هذه الجملة كلهم من قريش ضعف صوت النبي. خب من البعيد جدا أن النبي هو الذي تعمد إخفاء صوته. إذن هناك عامل حدث، شيء حدث عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أدى إلى أنهم لا يسمعون صوت النبي بشكل جيد عندما وصل إلى هذه الجملة. ما هذا العامل؟ تأتي روايات أخرى أيضا تقول ضج الناس وكبروا. التفت جيدا. أيضا البخاري يروي في صحيحه عن جابر سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 12 أميرا، إذن من خليفة إلى أمير. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه يقول كلهم من قريش. خب النبي مو جالس في ساحة 40 تمتد كذا 1000 متر، لا في داره. الآن هذا القاع أنا يخيل لي أكبر يمكن من دار النبي، فكيف ذاك اللي جالس ما يسمع حتى ولو كان في آخر الدار؟ إذن هناك ما شوش القضية. طبعا راجع مسند أحمد الجزء الأول 398، الخامس 86، صحيح مسلم الثالث 1452 رقم 5، وصحيح البخاري 901، وهكذا. وأخرج الترمذي عن جابر نفسه قال رسول الله يكون من بعدي 12 أميرا. ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني، اللي يمي سألت، مو سألت واحد من يم سرير النبي أو فراش النبي، لا اللي جنبي. فقال، يعني شوف اللي يمه سمع هو ما سمع، قال كلهم من قريش. قال الترمذي حديث حسن صحيح. صحيح أبي داود يقول جابر سمعت رسول الله يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال شوف هذه الإضافة ما قرأناها قبل، فكبر الناس وضجوا. ثم قال كلمة خفيت، قلت لأبي يا أبه ما قال؟ قال كلهم من قريش. عجيب، في أحاديث الغدير اللي عندما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد أمير المؤمنين حتى بان بياض إبطيهما، فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. هذه الرواية تستحق التكبير، تستحق بتعبير الأخوة فرض صلوات.
اللهم صل على محمد وآل.
في الغرير ما حدث تكبير، هذه الرواية مجرد أن النبي يقول الأئمة من بعدي 12. هذه الرواية بالله عليك تستحق تكبير، تستحق التكبير. لا يكون الدين عزيزا حتى إلى 12 مثلا، لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، يعني ما يستحق تكبير، مع ذلك حصل تكبيرا، وبهذا التكبير حصل التشريع. نعم، الطبراني في المعجم الكبير له الجزء الثاني 196 يقول يكون، عن جابر أيضا ابن سمرة، يكون لهذه الأمة 12 قيما، لفظ آخر قيم، إذن ما قال لا خليفة ولا أمير، لا يضرهم من خذلهم، كلهم من قريش. ابن حجر في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري في الجزء 1380 لاحظ يقول بلي. إذن نخرج بهذه النتيجة، أولا أن هذه الأحاديث لا إشكال، أن هذا الحديث حديث 12 لا إشكال وأنه متفق عليه، قيم، عزيز، أمير، خليفة، اتفقوا كلهم من قريش. بالله عليك تطبيق هذا الحديث أين في نظرية الأئمة 12؟ وأنا أستغرب من بعض الذي يرد شبهات على فكرة الإمام المهدي وولادة الإمام المهدي، يقول لا يصح هذا تطبيق عقلي تطبيق فلسفي. شنو تطبيق فلسفي؟ إحنا ما استخدم لا علة ولا معلول ولا حدوث ولا قدم ولا جمع نقيضين، نحن نسأل سؤال عادي بسيط، هذا الحديث الذي ثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا له واقع أو ما له واقع؟ إن قلت لا واقع له إذن يكذب، نسبت الكذب إلى النبي، إذن أين واقعه؟ واقعه أنه هو ما نقول به أئمة 12 إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ما حد تجرأ أنه قال 12 هم فلان وفلان 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 وفلان، بل كل التأويلات التي أرادت أن تعطي مصداقا كلها فاشلة، كل المحاولات. الخلافة الراشدة 4 وقول 5، خلافة عمر بن عبد العزيز مع الخلفاء 4، 5، 12 وينهم؟ وتعال إلى خلافة بني العباس، الدين عزيز أو قتل حروب وسفك دماء وكذا، خلافة بني أمية اللي قتل فيها الحسين صلوات الله وسلامه، ويكون عزيزا بقتل الحسين سلام الله عليه، بحكي بيها. ماكو مصداق لهذا الحديث إلا بالقول بالأئمة 12، فنحن بالدلالة الالتزامية نستدل على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه. وتعال إلى حديث الثقلين كذلك، حديث الثقلين يشير إلى الترابط كما قلنا بين القرآن والعترة. خب إذن بما أن القرآن العترة موجودة، الحجة موجودة، من مات ولم يعرف إمام زماني، حديث أيضا ورد وأقر به كثير من علماء أهل السنة، الصياغات اختلفت، لا تخلو الأرض من حجة. من لم يعرف إمام زمانه، إذن كل زمان يجب أن يكون هناك إمام، يجب أن يكون هناك إمام. فإذا توفي الإمام الحسن العسكري لا بد من إمام، هذا الإمام نحن نقول هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أما تقول لا يوجد إمام، لم يولد بعد، لم يولد هو، إذن هذه الأحاديث كلها اضرب بها عرض الجدار أساساً، كلها تتخلف عن الواقع. حديث الثقلين أو الثقلين انفك فيه الكتاب عن العتر، إذا العترة مو موجودة الآن. حديث الاثني عشر لا واقع له. حديث من لم يعرف إمام زمانه لا واقع له، لأنه لا يوجد إمام في زماننا هذا. إذن كل من مات في هذا الوقت مات ميتة جاهلية، كل من مات في هذا الوقت مات ميتة جاهلية. خب كيف يموت ميتة غير جاهلية؟ لابد من إمام زمان يعرفه. أما إذا لم يوجد إمام الزمان خب يكون مات ميتة جاهلية. لا تخلو الأرض من حجة، أيضا هذا حديث لا واقع له، في وقتنا خلت الأرض عن الحجة. إذن جميع هذه الأحاديث أضرب بها عرض الجدار، ما لها واقع أصلا. وهذا لا يلتزم به، لا يلتزم أحد بذلك، متفق عليه في كتب الفريقين. هذا من خلال الأحاديث العامة. وهذه الأحاديث أيضا يصح أن تكون دليلا على أئمة الأئمة الاثني عشر، بالإضافة للأدلة الخاصة، وهذا ما نشير إليه لاحقا. خب هذه مسألة، تعال إلى الروايات الخاصة عن طريقنا على ولادة الإمام، لأن هناك من يدعي حتى في كتب الشيعة لا توجد روايات صحيحة تدل على ولادة الإمام سلام الله عليه. وفي الحقيقة هذا ينطبق عليه المثل القائل: باء تجر وباء لا تجر. خب احنا ما فهمنا، إما أن توثق ما يرويه الشيخ الطوسي، وإما أن لا تعتمد على الشيخ الطوسي. إن كنت تعتمد على الشيخ الطوسي إذن اعتمد عليه في كل شيء بعد. أما في هذه الرواية تعتمد على الشيخ الطوسي، في هذه الرواية يقول لنا أنا ما أعتمد على الشيخ الطوسي، في هذه الرواية أوثقها لتوثيق الشيخ، تلك الرواية وثقها الشيخ لكن أنا ما أعتمد على توثيق الشيخ. هذا مو منهج بعد. طب أنت ضع لك منهجا في التوثيق على أساس هذا المنهج، على أساس هذا المنهج أنا أستطيع أن أعرف كيف أتحاور معك. أما تصير لي كأنك زئبق من تأخذ ذا المنهج، هذا ما يعجبك قل له بأخذ منهج ثاني. خب تعال، إما أن تأخذ بكل المناهج، خب نناقش على كل المناهج، ترفض كل المناهج نناقش على رفضك لكل المناهج، تأخذ بمنهج إذا نلتزم بهذا المنهج. أما في هذه الحالة تقول ألتزم بهذا المنهج، في هذه الرواية أنا ما ألتزم بها المنهج. هذه حالة الزئبقية ما تفيد هذه أصلا، هذا أصلا جدل ما له معنى في النقاش. أقرأ بعض الروايات، لاحظ هذه الرواية: صحيح علي بن محمد عن محمد بن علي عن ابن بلال قال: خرج إلي من أبي محمد قبل مضيه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج إلي من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني الخلف من بعده. إذن هناك خلف من بعد الإمام العسكري عليه السلام، إذن الإمام ولد. أيضا صحيح محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم جعفري قال: قلت لأبي محمد عليه السلام: جلالتك تمنعني عن مسألتك أو مساءلتك مسألتك، فتأذن لي أن أسألك عن مسألتك. مستحي يسأل الإمام عنده ولد ما عنده ولد، بيجي له ولد، سؤال حساس بعد. فقال له الإمام: سل. فقلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ والرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 328 وهي صحيحة. فقلت: يا سيدي هل لك ولد؟ فقال: نعم. فقلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ فقال: بالمدينة. رواية صحيحة سندا تدل على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني، خب سلمنا أن الإمام ولد، لكن غيبة الإمام صلوات الله عليه تتنافى مع الغرض من الإمامة. خب أنتم في حصتين، في بحثين سابقين، عبرتم عن الإمامة أنها هداية تكوينية، الغرض منها إيصال الناس إلى المطلوب، تحقيق الوعد الإلهي، كل هذا الغرض يتنافى مع إمام غائب. الجواب أن غيبة الإمام تارة تتصور أنها غيبة شخصية ذاتية، وأخرى تتصور غيبة الإمام على أنها غيبة نوعية وجودية. نعم، الذي يتنافى مع الإمامة الاحتمال الثاني، أما الأول لا يتنافى مع مبدأ الإمامة. نحن نعتقد بأن الإمام سلام الله عليه غائب غيبة شخصية، شخصه غائب عن الأنظار، لا أن وجوده غائب. خب والإنسان يعمل في الخفاء، كثير من أولياء الله يعملون الخير ويقيمون العدل والصلاح ويصلحوا وينفقوا من دون أن يراهم أحد، من دون أن يتعرف عليهم أحد. شخص الإمام غائب لا يستطيع أحد أن يراه إلا من اختصه الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتنافى مع الإمام. وجود الإمام سلام الله عليه هو الذي ليس غائب، شخصه الوجودي موجود، وهذا لا يتنافى مع الإمام. وهذا عندما سئل الإمام كيف يستفاد من إمام غائب، قال كما يستفاد من الشمس عندما يغيبها الحجاب، الغيوم. لاحظ، الأرض لا تحيا إلا بوصول أشعة الشمس إليها ليلا ونهارا، حتى في الليل الأرض حياتها بأشعة الشمس. أين شخص الشمس في الليل؟ لا يوجد، غطتها الغيوم، ولكن هذه الأشعة تصل إلى الأرض أو لا تصل؟ تصل إلى الأرض. كذلك الإمام هو كالشمس، غائب غطته ذنوب الناس، ولكن وجوده ثمرته تصل إلى الناس، وإلا لساخت الأرض. إذن نحن عندما ندعي غيبة الإمام، الغيبة الشخصية، شخصه غائب، غائب عن نظري ونظرك ونظر أمثالي، أما عن نظر أولياء الله قد يرون الإمام، وحتى لو لم يرى أحد الإمام وجوده متحقق، يعيش بيننا، يحضر في حجنا، في عرفة، في منى، لا يتخلف عن الحج الإمام صلوات الله وسلامه. إذن هو يعيش بيننا. فإذا استشعرنا هذه الحالة وجود الإمام، جاء الحديث أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، بمعنى الإعداد التام. خب مو أنك ترى أن الإمام موجود بعد 100 سنة تقول خلني أستعد ل100 سنة، لا لا لا، استعد الآن لوجود، لأنه موجود أصلا، الإمام موجود بين ظهرانينا. فإذا كان موجودا فالاستعداد في كل لحظة، في كل يوم، في كل ساعة، مو الاستعداد والانتظار ل100 سنة قادمة، أو بعد نستعد ل100 سنة، لا، الاستعداد الآن بما هو موجود وإن كان غائبا غيبة شخصية. إذن فرق بين الغيبة الشخصية والغيبة الوجودية. نحن ندعي أن الإمام غائب شخصا، ولكنه ليس غائبا، ليس غائبا وجودا، هو موجود، تعرض عليه أعمال أمته، تعرض عليه أعمال بعض المؤمنين، يفرح يحزن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأما ذاك المستهتر عندما يقول كيف نبايع من لا وجود، من هو غائب، هذا نظير من يشتري سمكة وهي في البحر، هذا البيع باطل، يلزم منه الغرر وما شابه ذلك. بعتك سمكة في البحر الأحمر، أين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ الإمام موجود صلوات الله وسلامه عليه. خب، كثير ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى شخص النبي، خب معنى ذلك أنه لا يبايع النبي. كثير ممن عاصر أهل البيت صلوات الإمام علي عليه السلام لم يرى شخص الإمام علي، خب ما يبايع الإمام علي. يعني بيعتنا للإمام متوقفة أن يجي الإمام أضع يدي في يد هذه البيعة؟ الآن في عرف الدول وعرف الحكومات تؤخذ البيعة، الملك أو الخليفة يكون في مقر العاصمة والبيعة تؤخذ من مناطق من دون الحاجة إلى حضورها. أحيانا يكفي الممثليات العليا، أمير كل مدينة أو كل محافظة يذهب إلى مقر العاصمة ينقل البيعة باسمه وباسم محافظتي، هذا يكفي للبيعة، ما يحتاج أني أنا أروح أمامه وأضع يدي في يده. مسألة البيعة والولاء للإمام ما تتوقف على شخص الإمام أني أنا أراه بعين الحاسة، لا، يكفي أنني أعتقد وجود الإمام، نفس الوجود هذا هو كفيل بحدوث البيعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ثمة نكات أخرى ترتبط بالفكرة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا نوكلها ونحررها إلى مباحث دروس في العقيدة. تبقى المسألة الأخيرة، ما هي الأدلة على إمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نقول نفس الأدلة العامة يستدل بها على أئمتهم، على إمامتهم. واحد منها حديث الثقلين. كيف نقرب الاستدلال؟ حديث الثقلين يقول هكذا: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. من هما اللذان لن يفترقا؟ الكتاب والعترة. خب، إذا كانت هناك ملازمة بين الكتاب والعترة، بعقلك السليم اللي يخلو عن العصبية وعن الموروثات السابقة، ما هو الشيء الذي يلازم القرآن؟ لابد أن يأخذ نفس خصائص القرآن. واحد من خصوصيات القرآن العصمة، ثاني من خصوصيات القرآن العلم، ثالث من خصوصيات القرآن طهارة القرآن. فالذي يلازم القرآن ولن يفترق عن القرآن لابد أن يأخذ نفس الخصائص، خصوصية العلم والنزاهة والعصمة وما شابه ذلك. أما إذا كان القرآن معصوما، إذا كان القرآن كتاب معروف بسعة ما فيه من علم، خب الذي يلازمه شيء يضلل، شيء يحرف، شيء كذا. إذا كان القرآن يصف نفسه بأنه كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، مو هدى فقط للناس، هدى لخصوص المتقين بعد. شوف، قد المتقي ما يحتاج إلى هدايات. أحيانا شوف الإنسان العالم يستغني عن كثير من الناس لأنه عالم، الناس تحتاج إليه، لكن العالم يحتاج إلى من هو أعلم أو لا يحتاج؟ قطعا يحتاج، وفوق كل ذي علم عليم. العالم يحتاج إلى من هو أعلم، نعم، لا يحتاج إلى من هو أدنى منه. شوف، المتقي لا يحتاج إلى كثير من الناس، من عامة الناس، لكنه لا يستغني عن القرآن لأنه فوق المتقي، هدى للمتقين. مو بس هو القرآن هاد لكل البشرية، لكن أيضا لفئة خاصة، المتقين، أيضا المخلصين، درجة أعلى من المخلص. إذا كان القرآن كتاب هداية، إذن الذي لا يفارقه يجب أن يكون أن يتصف بهذا العنوان، عنوان الهداية. بالله عليك، هذه تتمة للبحوث الماضية، الهداية في القرآن بالنسبة للمتقي بمعنى فقط إراءة الحق، المتقي يرى الحق أو لا يرى، يعلم بالحق أو لا يعلم به؟ هو يعلم. الذي وصل إلى درجة التقى يعلم ما هو الحلال وما هو الحرام. إذن القرآن عندما يكون هاديا للمتقي لا بمعنى أن يريه الحلال والحرام، بل أنه يوصله إلى الغاية. القرآن هذه اللي أشرنا إليها بالهداية، لكن هذه الهداية التكوينية ملازمة لهداية الإمام، وهي هداية تكوينية. فالإمام هو قرآن ناطق. أمير المؤمنين يقول نعم صدق الرجل، أنا القرآن الناطق، نحاربهم من أجل القرآن لكن أنا القرآن الناطق. إذا كان هناك شيء يلازم القرآن يجب أن يأخذ خصوصيات ماذا؟ خصوصيات القرآن، علم، هداية، عصمة. ابدأ بالإمام علي عليه السلام، من تجرأ أن ينعت الإمام بمعصية؟ ما أحد. من يتجرأ أن ينعت الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشيء سلبي؟ ما أحد تجرأ. كذلك الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ في تاريخ سيرة الإمام الحسن والحسين والرضا والعسكري، بقية الأئمة والإمام الجواد، زين العابدين سلام الله عليه، لا يوجد في وقتهم ممن يتصف بهذه الخصوصيات إلا هم. فإذا كانوا هم، إذن هم صح أن لا يفترقا عن الكتاب. هذا طريق يثبت ماذا؟ إمامة أهل البيت، وهو طريق عام بالإضافة إلى الروايات الخاصة التي وردت في حق كل إمام. فكل إمام سابق نص على إمامة اللاحق. فإذا ثبتت إمامة أمير المؤمنين نقول نص بالروايات الصحيحة والمشهورة على إمامة الإمام الحسن، والإمام الحسن على الحسين، والحسين على ابنه، وهكذا إلى إمامة مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذا البحث المختصر تم الكلام في مبحث الإمامة. يأتي الكلام إن شاء الله في الأصل الخامس، وهو مبحث المعاد. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم